مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضراتكم. ضيوفنا النهاردة في الفقرة الحوارية ائتلاف القضاء الحر، المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف، والمستشار محمد المرشدي أمين عام ائتلاف القضاء الحر. نبدأ أخبارنا النهاردة بخبر يعني يفرحنا جميعا، أن طفلا من أسيوط يحصد جائزة الإبداع التونسي. فاز الطفل كريم ثروت ابن أسيوط بجائزة مبدعي الوطن العربي في مجال التأليف والكتابة الأدبية الإبداعية للقصة القصيرة، وذلك في الملتقى الفينيقي الصغير الأول بتونس الذي تنفذه الحكومة التونسية ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في مدينة صفاقس التونسية. كريم كتب وهو ابن 11 سنة، استطاع الفوز بالجائزة بعد أن صنفته لجنة التحكيم ضمن أفضل 3 أطفال مبدعين في الوطن العربي في مجال التأليف والكتابة الأدبية الإبداعية والقصة القصيرة. كان الطفل زي ما قلت لحضراتكم كتب قصة الشمس تضحك أحيانا يوم 9 يناير الماضي. النهاردة كان في تحقيق في مع الشيخ مظهر شاهين وبعض يعني زي ما بيقولوا عليهم رموز الثورة، اللي منهم ممدوح حمزة، نوارة نجم إلى آخره. الشيخ مظهر شاهين بينكر تهم التحريض، واكتشفوا جميعا أن المقدم البلاغ فيهم جميعا هو نفسه الشاهد على الناشط علاء عبد الفتاح، مقدم البلاغ فلول وممدوح حمزة ونوارة أبرياء، هكذا قال الشيخ مظهر شاهين اللي تعرض لموقف يعني غير لائق بأن فتاة ألقت عليه ما يعني تقريبا كما وصفت وسائل الإعلام بعض البيض، لكن كما تقول بوابة الأهرام إن أنصار الشيخ فتكوا بالفتاة. إحنا معنا الشيخ مظهر شاهين نسلم عليه ونعرف حقيقة الموضوع. السلام عليكم شيخ مظهر.
عليكم السلام أستاذ أسام، أشكرك شكرا جزيلا،
أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بحضرتك. أولا إحنا بلغنا إن اللي مقدم في حضراتكم البلاغ هو نفسه الشاهد على علاء عبد الفتاح، الكلام ده صحيح؟
والله هذا الكلام بلغني أيضا، لكن أنا ما لسه الحقيقة ما سألتش علاء عبد الفتاح هو اسمه إيه؟ هو اسمه عبد العزيز فهمي عبد العزيز، بيعمل بالشباب والرياضة طنطا. لكن مش عارف الحقيقة صحت، هل هو فعلا الشاهد على الأخ علاء ولا مش هو؟
نعم. طيب ما سبب تعرض حضرتك لهذا الاعتداء من تلك الفتاة؟
هو ما وصفته وسائل الإعلام أنه تم الاعتداء هو أمر غير حقيقي. هي كانت بتحاول يعني همت بالاعتداء، وحدثت بعض البيضات، يمكن 3 بيضات تحديدا اللي جم في بعض الإخوة الصحفيين وفي بعض الإخوة الموجودين، لكن ما فيش حاجة جات عليا إطلاقا، ولو في حاجة جات عليا كانت على الأقل ظهرت أثرها على ملابسي. نعم. وانا صورت مع كل الكاميرات عقب التحقيق وقبل التحقيق، ولم يظهر اي اثر لبيض او لماء او لاي حدث مشت عليا. وانا الحقيقه يعني 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 ملاحظتي للموقف لم تستغرق 20 ثانيه. يعني انا وانا على باب المحكمه لقيت حد بيقول يا شاهين، فبصيت خلفي كده فلقيت اخته وبعض الشباب والاخوات اللي موجودين محتجزينها. فانا استكملت، كنت في طريقي لدخول المحكمه، استكملت في طريقي ولم اعرف ما الذي حدث الا بعد ان خرجت من التحقيقات. قالوا انها كانت تلقي بالبيض واتى البيض على بعض الاخوه الموجودين. لكن انا قبل التحقيقات جالي الاخ اسمه الاستاذ بهاء الشافعي، ده مقدم مباحث رئيس مباحث القاهره الجديده، واللي كان مكلف تقريبا بحراسه المحكمه. فجالي قبل التحقيقات وقال لي لو حبيت نعمل محضر للاخت اللي كانت عاوزه تعتدي عليك، احنا حاضرينها تحت في غرفة تابعة للأمن، ممكن نعمل لها محضر اذا حبيت. والاخوة المحامين كلهم كانوا متشجعين قوي انهم يعملوا محضر، لكن الحقيقة رفضت ان انا اعمل لها محضر، وقلت يعني عفى الله عما سلف، وان احنا اذا كنا بنعلم الناس العفو عند المقدرة وبنتأسى في ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم فاولى بنا ان نفعل ذلك. وقلت لهم فمن عفى واصلح فاجره على الله. وحتى الاخ المقدم كذا مرة يعني يقول لي يعني خلاص نمشيها، يعني ما ناخدش اي اجراء ضدها.
نعم جزاك الله خيرا. لكن الاهرام قالت ان انصار الشيخ مظهر شاهين فتكوا بالفتاة.
شوف انا قلت لحضرتك ان انا لم اشاهد الموقف الا بضع ثواني ثم صعدت الى المحكمة. ايه اللي حصل تحت؟ انا بسمع زي حضرتك يعني انا ما شفتش ايه اللي حصل خالص. انا سمعت حد بيقول يا شاهين وبعدين لقيت الناس ملومين عليه وبعدين دخلت المحكمة خرجت وانا في المحكمة جالي الاخ رئيس المباحث والمحامين يقولوا تعالى نعمل محضر كان فيه اخت عاوزة تعتدي عليك وجت بره وحدفت الصحفيين بالبيض فنعمل لها محضر. فقلت لهم لا انا مش هعمل محضر لحد وانا هعفو عنها. لكن موضوع الفتك ده الحقيقة انا قريته في النت زي حضرتك بالظبط لكن معرفش ايه حقيقته. واعتقد انه لما يكون هناك فتك بدليل لو فتكوا بها كما يقال ما كانش الامن احتجزها وجالي علشان خاطر نعمل لها محضر. لو فتكوا بيها كان زمانها الان في مستشفى بتعالج وكلام من ده.
تمام.
فيبدو ان الموضوع مبالغ فيه.
نعم. طيب بالنسبه للتحقيقات كيف كان مسار التحقيق؟
والله انا برضو موضوع ان الخبر بيقول الشيخ مظهر انكر التهم المنسوبه اليه هذا الموضوع خطا او هذا الخبر خاطئ لانني لم توجه لي اي اتهام او اي اتهامات من الاساس. انا حضوري من الاول من اول كلمه في التحقيق الى اخر كلمه في التحقيق مجرد شاهد وليس متهما. انا شاهد على قاضي التحقيق اعتبرني شاهد على محضر مقدم من احد الاشخاص بيقول فيه ان هو يوم الجمعه الموافق 6 يناير 2012 الجاري شاهد الدكتور ممدوح حمزه عقب صلاه الجمعه شاهده في مسجد عمر مكرم ومعاه شخصين دخلوا المسجد وكنت انا موجود وكان معهم طارق الخولي وان الدكتور ممدوح حمزه اعطاهم بعض الاموال وواحد خد 500 والتاني خد 800 واللي خد 500 سمعوا بيقول اللي خد 800 اشمعنى انت خدت اكتر مني؟ قال له عشان انا حدثت وقاومت اكتر منك. فكان سؤال هل التقيت بدكتور ممدوح حمزه في المسجد؟ هل شفت هذه الواقعه؟ هل في حد بيدفع فلوس في المسجد او 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 ما هو نشاط المسجد الخيري في هذا الموضوع؟ فانا انكرت ان انا شفت مش انكرت انا قلت الحقيقه في ان الدكتور ممدوح حمزه لم التقي به على الاطلاق منذ مده لا تقل عن 6 اشهر وانه لم ياتي الى مسجد عمر مكرم مطلقا وانني في هذا اليوم تحديدا لو تفتكر يا استاذ وسام انا خرجت من المسجد وذهبت الى كنيسه قصر الدباره بعد المسجد صلاه الجمعه مباشره لحضور الاعياد والتهنئه وكان موجود في الكنيسه السيد عمرو موسى والسيد الدكتور علاء الاسواني والاستاذ عبد الرحمن يوسف وغيرهم من الشخصيات العامه ولي لقاءات مسجله ومصوره داخل الكنيسه.
تمام.
وبالتالي زعم ان حد يزعم ان انا كنت موجود في المسجد وان في احداث حصلت قدامي هذه كلها ادعاءات كاذبه وباطله وملفقه وليس لها اساس من الصحه. بعد الادلاء بشهادتي السيد قاضي التحقيقات المستشار وجدي عبد المنعم شكرني وقال لي خلاص نشكرك شكرا جزيلا ممكن تتفضل. فقلت له انا لو تسمح لي اتضامن مع الاستاذه نوره نجم والاستاذ طارق الخولي في اثناء التحقيقات. قال لي اتفضل وقعدت فعلا في المكتب مع المحامين حتى استمعت الى اقوال الاخ طارق والاخت نواره وبعدين خرجنا جميعا بعد ذلك بدون اي قرار من السيد قاضي التحقيقات. ما قالش مثلا يوصف بضمان محل اقامته او بضمان كذا او بضمان كذا لا خالص. كل واحد بتنتهي اقواله يقول له شكرا جزيلا مع السلامه شكرا جزيلا مع السلامه. وبنشكر الحقيقه جهاز التحقيق على النهارده كان يوم هادئ وكان عندهم ساعه صدر وسمحوا لكل المحامين اللي انا بشكرهم برضه شكرا جزيلا انهم حضروا معانا النهارده سمح لهم كلهم بالدخول وكانت القعده. لكن العجب العجاب يا استاذ وسام واكيد شفتك يعني يعني حزين من هذا الامر ان وسائل الاعلام تعاملت مع القضيه من اول يوم وحتى اليوم النهارده على اننا نحن الجناه ونحن اللهو الخافي ونحن الطرف الثالث.
انتوا الطرف الثالث
في القضيه ويطلع في النهايه ان احنا مجرد شهود وانا الحقيقه حتى شاهد ما شافش حاجه. يا ريتني شاهد شفت حاجه. انا شاهد ما شافش حاجه.
نعم.
على كل حال هناك اجراءات قانونيه سوف تتخذ اتجاه اي شخص نفسك لنا قضايا او يدعي علينا كذبا اي امور لم تحدث.
نعم شكرا جزيلا والحمد لله على السلامه الشيخ مظهر شاهين. شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده الحقيقه يمكن اكثر الناس لاحظت نقص البنزين في جميع المحطات تقريبا. في اجتماع طارئ بهيئه البترول لبحث هذه الازمه وازمه نقص البنزين وازمه البوتاجاز ايضا. علمت بعض المصادر ان المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئه العامه للبترول بيعقد اجتماعا طارئا مع المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات والمهندس أحمد غراب رئيس شركة بتروجاز لبحث أزمة السولر والبنزين والبوتاجاز والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول لها رغم ضخ كميات كبيرة من تلك المنتجات تضاعف الكميات التي كان يتم استهلاكها في السنوات الماضية. يعني حتى الآن يمكن ما عندناش مداخلات تناسب الموضوع ده بشكل مباشر وتعلق عليه، لكن أكيد بكرة هيبقى عندنا تحقيق موسع فيه بإذن الله. عودة الهدوء لميدان العتبه عقب مشاجرة الباعة وإغلاق بنوك محطة الرمل بعد هجوم مسلح على عميل أمام فرع الأهلي وإصابة شرطيين. هجم مسلحون أحد الأشخاص أمام البنك الأهلي المصري بمنطقة محطة الرمل بالأسكندرية، أطلقوا عليه رصاصة أصابته في كتفه ثم استولوا منه على مبلغ مالي كبير كان قد قام بسحبه للتو من البنك الأهلي. فيما أغلقت البنوك بمنطقة محطة الرمل أبوابها بعد هذا الحادث، ووفقا لشهود عيان في موقع الحادث استطاع المسلحون الهرب واستقلوا سيارة ماركة كيا رقمها 9918 ملاكي البحيرة حمراء اللون، إلا أن دوريات الشرطة قد أبلغت جميع الطرق المحيطة لضبط الجناة. تمكنت الدورية المكلفة بغلق شارع صلاح سالم من غلقه أمام الجناة الذين اتضح أنهما شخصان وكادت أن تلقي القبض عليهما، إلا أنهما أخرجا سلاحا آليا من نافذة السيارة وأمطروا أفراد ورجال الشرطة الذين حاولوا إيقافهما، فأصيب رقيب الشرطة خميس عبد الرحمن في بطنه، نسأل الله له السلامة والعافية والشفاء، والجندي محمد السيد في قدمه وندعو له أيضا، حيث تم نقلهما إلى مستشفى رأس التين للعلاج بينما لاذ الجناة بالفرار. وقامت جميع البنوك بمنطقة محطة الرمل بغلق أبوابها خشية التعرض لأي هجوم، فيما رصدت كاميرا الحكمة غياب التواجد الأمني بشكل كبير أمام البنوك في كافة ربما المحافظات أو تحديدا أقصد القاهرة والإسكندرية. عودة حركة القطارات بعد اشتباكات دامية بين الركاب وعمال النظافة الذين اعتصموا على القضبان بمنطقة بمحطة مصر برمسيس للمطالبة بالتثبيت. حقيقة موضوع التثبيت ده عامل مشكلة، كل من أراد أن ينفذ مسألة التثبيت بيروح يعتصم ويعمل مشكلة، وأنا أتمنى أن احنا نصبر شوية وعندنا أمل في الحرية والعدالة والنور وأنهم يجيبوا للناس حقوقهم. عودة الهدوء إلى منطقة الضبعة بعد اقتحام المعتصمين المحطة النووية والشرطة بتحمي المنشآت هناك. معنا على الهاتف الأستاذ محمد بيخات الكاتب الصحفي من مرسى مطروح. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا بحضرتك. المعتصمين عند الضبعة معتصمين ليه وعايزين ايه؟
المعتصمين من اهل الضبعة كانوا يعيشون في الارض التي طلع قرار سنة 81 بانشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. كانوا يعيشون في تلك الارض منذ اكثر من 300 سنة. عندما سحبت منهم الأرض بشكل جبري ولم يتم تعويضهم عن الأرض رغم أن وجود عقود مسجلة ليهم، وكانت هناك منازل وأبار ومزارع تين وزيتون حتى هذه اللحظة تنتج، إلا أنه قالوا أن هذا مشروع قومي وبعضهم ترك الأرض وبعضهم خرج بالقوة الجبرية، إلا أنهم فوجئوا بعد أكثر من 32 عاما لم يقام مشروع ولم يقام أي شيء، وأطلقوا عليها الأكذوبة النووية وليس المشروع النووي الذي كانوا يحلمون به مع باقي الشعب المصري. فطالبوا باسترداد أرضهم واسترداد مزارعهم مرة أخرى حتى يعني حتى يكملوا المسيرة ويقدرون على المعيشة، إلا أن طبعا كانت هناك قوات أمينهم بالضبط عملوا حوالي 37 يوم معتصمين داخل خيام أقاموها أمام محطة الضبعة النووية، أكثر من 1000 مواطن بقالوا حوالي 37 يوم نايمين في الشارع قدام المحطة. طبعا اعتصام سلمي، قطعوا الطريق اسكندرية مطروح مرة أو مرتين حتى يستجيب لهم.
طب انا عندي الخبر ان هم اقتحموا البوابة الرئيسية للمحطة وهدموا جزء من السور الامامي.
هم بالفعل هم يوم الجمعة اقتحموا حصل اقتحام للبوابة الرئيسية وقاموا حاليا بهدم السور تماما بطول اكتر من حوالي 4 أو 5 كيلو. السور ده طبعا طوله 15 كيلو في عمق 5 كيلو لحد البحر. فحاليا معظم السور انهار تماما والارض فتحت على الارض الخارجية والمعالم بدأت تتغير يعني في المنطقة. السور والكلام ده يعني اشبه ان مش هيبقى فيه شكل المحطة او للسور بتاع المحطة.
طيب هل حصل اي نوع من الاتفاق بين قوات الامن والمعتصمين؟
هو بالفعل عقد اجتماع مساء الجمعة بحضور مدير امن مطروح وقيادات
قيادات واعضاء مجلس الشعب وكده. لكن ايه اللي حصل بالظبط يعني اتفقوا على ايه؟
واعضاء مجلس الشعب يعني مطروح وقيادات من الجيش وقعدوا مع اللجنة الشعبية من ضمن الاهالي المتضررة في اسم شرطة الضبع واتفقوا على ان كل الاوراق والمستندات بتاعه الاراضي والعقود وكل من له ارض سيتم رفع الموضوع في اول جلسه لمجلس الشعب لمناقشه هذا الموضوع بالاضافه الى يعني الدنيا هديت شويه وسمحوا للناس ان هم يخشوا يمارسوا اعمال الزراعه في اراضيهم من ده والدخول والخروج بشكل كويس واستبدلوا قوات الجيش اللي هي التحمت معاهم في الصدام وطلقات ناريه في الهواء استبدلوها بقوات امن مركزي وشرطه والتزم معاهم مدير الامن ان الشرطه مجرد ان هي هتحميهم وما لهاش علاقه وهذا اللي تم حتى هذه اللحظه الا ان الامور اتغيرت النهارده الصبح حصل تفجيرات من ناس ما نعرفش هم من اهل الضبع ولا من ناس خارجيين الله اعلم. حصل تفجيرات لمبنى الاداري بتاع المشروع زائد السكن بتاع الموظفين زائد 4 مخازن خاصين بهيئه الطاقه النوويه مخازن فاضيه فارغه الا ان التفجيرات دي بالديناميت تم طمس معالم هذه المخازن وهذه المباني تماما وتم تسويتها بالارض وطبعا هناك هدم الباقي للسور بالاضافه الى طبعا المحافظ النهارده ومدير الامن كنا قاعدين معاهم استنكروا هذه الاوضاع والمدير الامن اعلن ان وزير الداخليه توقع الاتفاق مع المفيد الطنطاوي على انه سيتم تعويض اهالي الضبعه عن اراضيهم بسعر اليوم.
تمام يعني اذا الخلاصه كلها تعويض اهالي الضبعه عن اراضيهم بسعر الارض او بسعر اليوم للارض. شكرا جزيلا لك كاتب الصحفي محمد بخات من مرسى مطروح ومحافظ الجيزه بيتعهد لاهالي الوراق بحل مشاكلهم ويؤكد انتم مسؤوليتي امام الله. ودعاوى قضائيه اقامها المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والمبادره المصريه للحقوق الشخصيه دعوى قضائيه امام محكمه القضاء الاداري بتطالب مجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة شارع محمد محمود وشارعي القصر وشارع القصر العيني. الحرية والعدالة يجتمع بحزب النور الليلة للاتفاق على رئيس البرلمان ودكتور سعد الكتتني يعلن أن الحرية والعدالة يعلن مرشحه لرئاسة البرلمان غدا وحزب الوفد يتجه لترشيح كامل اللي هو محمد كامل نائبا لمقعد وكيل مجلس الشعب. غدا ان شاء الله هنعرف الحكايه ايه. ضبط 161 اسطوانه بوتاجاز منزلي قبل تهريبها من دمياط واعتصام 1500 موظف من قطاع الزراعه الاليه. قام 1500 موظف من قطاع الزراعه الاليه باعتصام مفتوح امام مبنى هيئه تحسين الاراضي بوزاره الزراعه وقاموا بمنع الموظفين من دخول مبنى الهيئه. معانا على الهاتف استاذ احمد برعي نقيب العاملين بقطاع الزراعه الاليه. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لماذا قام المعتصمون بهذا يعني الامر او منع الموظفين من دخول المبنى؟
والله ده يعني هيئه التحسين الاراضي احنا طبعا قطاع الزراعه الاليه تبع مركز البحوث الزراعي وزاره الزراعه فطبعا احنا عندنا في حضرتك يعني في كتاب دوري بيقول ان يوم 14/2/2004 بندخل، يعني عايزين ندخل على باب اول من سنة 2004 من وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور محمد زكي عامر، تمام، وتجميد مبلغ 5,600,000 ماشي من باب الثاني ونقلهم إلى الباب الأول.
تفضل كمل.
فحضرتك طبعا احنا قطاع منتج يبلغ ايراداته ما بين 80
يعني انتوا يا استاذ احمد قمتم بالاجراءات القانونيه الطبيعيه قبل هذا الاعتصام وما حدش سال فيكم؟
لا طبعا احنا قمنا بالاعتصام في يوم 23/2 وقالوا لنا معلش علشان خاطرنا روحوا اشتغلوا واحصدوا القمح علشان خاطر هندخلكم على الباب الاول، او مجموعه منكم من ال 6108 هندخلهم ال 1086 هنعينهم على مركز البحوث. فطبعا ما حصلش الكلام ده من شهر.
طب يعني علتهم ايه ان ما فيش عقود تثبيت؟ يعني بيقولوا السبب ايه؟
يعني حضرتك هم بيقولوا لنا انتوا وحده ذات طابع خاص، مع اننا يعني حضرتك احنا مفروض تابع مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه.
تمام. طيب النهارده بعد هذا الاعتصام في حد من المسؤولين تكلم معكم؟
لا والله هو تكلم معنا يوم الثلاث الماضي وزير الزراعه وبيقول لنا ال 1086 احنا قربنا نخلصهم وان شاء الله هندخلهم على التنظيم والاداره، والتنظيم والاداره تبع مركز البحوث. طبعا احنا الكلام ده احنا عايزين ندخل على موازنه الدوله، احنا عايزين ندخل على.
طيب الاعتصام انتهى يا استاذ احمد ولا لسه مستمر؟
طبعا لا مستمر.
يعني انتم معتصمين يعني بيتين في المكان؟
احنا نقول لك اليات الناس ديت ايه، احنا اصلا وحده انتاجيه.
نعم.
احنا ما فيش حد اصلا هيدفع لنا فلوس في موازنه الدوله. وحضرتك احنا دلوقتي يعني في منا طبعا المعدات اللي هي بتجي لنا اصلا من المنح من اليابان. تمام. طبعا معدات زراعة، معدات خدمة المحصول، معدات حصاد، والمعدات الثقيلة، وكمبيانات حصاد، وكمبيانات للأرز.
نعم. طيب.
طبعا حضرتك احنا منا الغفراء والإداريين وطنيين.
نعم.
وسائقين ومهندسين بكافة التخصصات.
نعم. شكرا ليك أستاذ أحمد برعي، وإن شاء الله ينتهي اعتصامكم على خير بإذن الله. شكرا ليك أحمد برعي، نقيب العاملين قطاع الزراعة الآلية. وأصحاب المعاشات أخيرا خرجوا عن صمتهم وقاموا بمسيرة في القاهرة تطالب بحد أدنى للمعاشات. حوالي 2000 شخص من أصحاب المعاشات قاموا اليوم الأحد في مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى مقر التأمينات بشارع الألفي وسط القاهرة المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور. وقاد المسيرة طبعا النائب البدري فرغلي متوجها إلى وزارة المالية بعد أن وصل عدد المشاركين إلى الرقم اللي ذكرته لحضراتكم من أصحاب المعاشات. ردد المتظاهرون هتافات مطالبة بزيادة العلاوة إلى 30% وصرف العلاوات السابقة التي لم يحصلوا عليها من سنة 2005 حتى 2008. وطبعا الكل يطالب أن تكون هناك حياة كريمة يعني يستطيعون فيها الصرف والإنفاق على أنفسهم. إحالة أول دعوة عن فساد تعيينات النيابة العامة لجلسة 2 فبراير للحكم. وصول 3 سفن بترولية محملة بالبوتاجاز لميناء السويس من السعودية. وصلت اليوم إلى ميناء الزيتيات بالسويس 3 سفن بترولية محملة ب20,000 طن بوتاجاز سائل قادمة من ميدان ينبع السعودية. الحرة للتغيير السلمي. انسحاب البلدعي صيحة تحذير لمرشحي الرئاسة. وتطالب هذه الجبهة، جبهة الحرة للتغيير السلمي، تطالب الدكتور البرادعي بالنزول في جمعة حلم الشهيد. وطبعا كلكم شفتوا امبارح فضيلة الشيخ حازم صلاح اسماعيل وهو يقول انه يعني متأسف ويعني متألم لقرار دكتور البرادعي الخروج من سباق الرئاسة. اما الاسوشيتد بريس تقول ان انسحاب الدكتور البرادعي من سباق الرئاسة لأسباب تتعلق بانحراف الثورة عن مسارها في انتقال البلاد نحو حكم ديمقراطي، تقول يمثل صفعة للمجلس العسكري ولمصداقية خططه لمصر. والوكالة الأمريكية قالت أيضا أنه باعتبار البنادعي أقرب مرشحي الرئاسة والأكثر دعما للثورة، ده من وجهة نظرهم طبعا، وأكثر المدافعين بقوة عن التغيير الحقيقي من زعاد مبارك، فإن مشاركته في السباق الرئاسي منحت درجة من الشرعية للعملية الانتخابية التي يقودها العسكر. طبعا أختلف تماما مع هذا يعني التصريح للأسوشيتد بريس. وتوقعت الوكالة أن يؤدي قرار البرادعي بالانسحاب إلى إشعال الاحتجاجات المناوئة لحكم العسكر الذين فشلوا في تقديم مسار بديل موحد للانتقال إلى الديمقراطية. أخشى أن يكون أمر مرتب. الكاتب محمد حسنين هيكل الرائع والكبير قدرا في مجاله، وليس هذا يعني مدح تأييدي مني، إنما هو رجل يحاسب في كل ما يكتبه على الكلمة، يعني كل الكتاب يتحاسبوا بالكتاب ممكن بالملزمة أحيانا، إنما الأستاذ هيكل مع دور النشر بيتحاسب بالكلمة، وأنا مش هقول بياخد على الكلمة قد إيه، لكن هو عامل خريف غضب جديد لمبارك، وصفه فيه بأنه بقرة ضحكة حكمت مصر 30 عاما. الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، كنت أقبل منك مثل هذا الكلام إن كنت تذكره وقت وجود مبارك، أما الآن فأتصور أنه لا يليق بك وأنت يعني بكل هذا العمر أن تجعل فقرة في كتابك في مقدمة كتابك أنه بقرة ضاحكة حكمت مصر 30 عاما. كنا نريد أن نسمع ذلك قبل ذلك. على أي حال إحنا معانا ائتلاف القضاء الحر وموضوعهم كبير، المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف والمستشار محمد المرشدي أمين عام الائتلاف. بعد فاصل قصير أبدأ معكم فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضن